شيخ زاني والشيخ الشايب وشيبط زاني والشيبط الذي شمطه الشيء وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وحذر عليه الصلاة والسلام من الأيمان في البيع والشراء ولا سيما مع الكذب، فإن ذلك يغضب الرب عز وجل ويمحق البركة. ومن ذلك الحديث الصحيح: إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. والحديث الآخر: الحلف منفقة للسلعة محقة للربح. فالمؤمن يتباعد عن الكذب في أيمانه وأقواله وأفعاله، ويتحرى الصدق في أقواله وأيمانه وأعماله. وإذا حلفت فعليك أن تحرص على حفظ يمينك، حتى إذا حلفت تكثر عن يمينك، لا تدعها بغير تكفير. فحفظ اليمين يكون بالتقليل منها وعدم الإكثار منها إلا عند الحاجة، ويكون أيضا بالتكفير عنها إذا حلفت فيها أو دعت الحاجة للحنث فيها. فإن المؤمن يشرع له الحنث إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فلو قال مثلا: والله لا أزور أخي، أو والله لا آكل كرامته، فإن الأفضل له أن يكف عن يمينه وألا يستمر فيها، لأن هذا يفضي إلى قطيعة. وكذلك إذا قال: والله لا أكلم فلانا، هو بغير حق ما يستحق الهجر، فإن الأفضل أنه يكفر عن يمينه ويكلم أخاه. أو قال: والله لا أبر أبي، أو والله لا أبر أمي، إن هذه اليمين خاطئة، فعليه يكفر عنها ويبر، وعليها يبر أمه ويبر أباه وأشبه ذلك. فحفظ اليمين يكون بالتقليل منها، ويكون أيضا بالتكفير عنها إذا حنث فيها. ويجب عليه أن تكون إيمانه بالله وحده وبصفة من صفاته، أن يقول بالله أو برب العالمين أو بالرحمن أو بالرحيم أو بعلم الله أو وعلم الله أو وعزة الله وأشبه ذلك. أما الحلف بغير الله من المخلوقين، بالأنبياء أو بالكعبة أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان، فقد سبق أن هذا لا يجوز وأنه منكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلف بالأمانة فليس منا، وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه الترمذي وصحه، خرجه أبو داود بإسناد صحيح، وصحه الحاكم أيضا. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدلنا على تحريم الحلف بغير الله، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه وأن يوصي إخوانه بالبعد عنه. وأسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يحفظنا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن يهدينا جميعا صراطه مستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبمناسبة ما وقع في الأفغان من العدوان الشيوعي على إخواننا المسلمين في أفغانستان، نرى أن من المهم بيان حكم الله سبحانه وتعالى في جهاد أعدائه بالمال والنفس واللسان وسائر الوسائل التي تعين أهل الإسلام على جهاد أعداء الله. وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الجهاد في كتابه الكريم، وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الصحيحة تأمر بالجهاد وتدعو إليه وتشجع عليه وتذكر فضل أهله وما لهم عند الله من المثوبة العظيمة. فمن هذا قوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر سبحانه بالجهاد بالمال والنفس وبالنفير خفافا وثقالا، وما ذاك إلا لعظم شأن الجهاد وشدة الحاجة إليه لما يحصل به من رفع راية الإسلام ورفع أعلامه وتنفيذ أحكامه وإزاحة العقبات عن طريق دعوته، ولما في الجهاد أيضا من نشر دين الله وبيان حقه على عباده، ولما فيه أيضا من إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراجهم من حكم الطاغوت إلى حكم الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا وظلمها وجورها إلى ساعة الإسلام وعد الإسلام. وقال جل وعلا في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن التجارة المنجية من عذاب الأليم هي الإيمان والجهاد، وقد سوق إليها سبحانه وتعالى بقوله تنجيكم من عذاب أليم وبقوله هل أدلكم، فالدال هو الله سبحانه وتعالى والواسطة هو محمد عليه الصلاة والسلام والذي أنزل الله عليه هذا الكتاب العظيم وبلغه إلينا. والتجارة المنجية من العذاب الأليم هي إيماننا بالله سبحانه وبرسوله إيمانا صادقا يتضمن توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، ومن جملة طاعته وطاعة رسوله الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الجهاد بعد الإيمان تنبيها على عظم شأنه وشدة الحاجة إليه، وإلا فمن المعلوم أنه من الإيمان ومن شعب الإيمان، حتى قال بعض أهل العلم إن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، وما ذاك إلا لعظم ما يترتب عليه من المصالح العظيمة. فهو شعبة عظيمة وفرض عظيم من فروض الإيمان، ويكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بأنواع التسهيل الذي يعين المجاهدين على قتال عدوهم. فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتشجيع على الجهاد والتحذير من التخلف والجبن، كل هذا من الجهاد باللسان. ونصيحة المجاهدين وبيان ما أعد الله لهم من الخير والعاقبة الحميدة كله من الجهاد باللسان، والإنفاق في سبيل الله في مصالح الجهاد وفي حاجة المجاهدين وتجهيزهم وإعطاؤهم السلاح والآلة المركوبة من طائرة ومن سيارة ومن غير ذلك كله من الجهاد في سبيل الله بالمال. وبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الإيمان والجهاد هما التجارة المنجية من عذاب الله، فما أشرفه من عمل وما أعظمه من عمل. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما عليها. ولكن الجهاد للمال له شأن عظيم، فهو أوسع أنواع الجهاد، لأن المال يستعان به على استخدام الرجال واستخدام السلاح واستخدام الدعاء، فالمال أوسعها وأكثرها نفعا. ولهذا بدأ الله في الآيات قبل النفس، في أغلب الآيات بدأ الله بالمال قبل النفس، وما ذاك إلا لعظم نفعه ولكثرة ما يحصل به من الخير والعون للمجاهدين. فالجهاد بالمال جهاد عظيم ينفع المجاهدين ويعينهم على عدوهم بصرفه في استخدام المجاهدين وتجهيزهم وتفريغهم للجهاد والإحسان إلى عوائلهم، ويصرف أيضا في شراء السلاح الذي يجهد به، ويصرف أيضا في حاجتهم من اللباس والطعام والخيام وغير ذلك، فمصالحه كثيرة. ولهذا بدأ الله به في أغلب الآيات كما في قوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا فضل من الله عز وجل أن المجاهدين تحصل لهم هذه الأمور العظيمة، وغفران الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، ومع ذلك فتح قريب ينصرهم الله ويؤيدهم على أعدائهم إذا صدقوا واستقاموا وصابروا، كما قال عز وجل في حق المجاهدين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا وعده لأهل الإيمان إذا جاهدوا عدوهم وصبروا واتقوا ربهم، فالله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم شر أعدائهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العاقبة لله سبحانه وتعالى، يجعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا صبر أهل الإيمان واتقوا ربهم وجاهدوا في سبيله عن إيمان وإخلاص وأعدوا العدة اللازمة، فإن الله ينصرهم ويعينهم ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالى كما وعد سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنه له منصورون وإن جندنا له الغالبون. فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي أسباب النصر وعناصر الفوز. فالواجب على الإيمان في جهادهم لأعداء الله أن يصبروا وأن يتقوا الله ويعدوا ما أمكنهم من العدة، كما يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد من إعداد القوة، إعداد البدن الصالح والسلاح الصالح والنفقة الكافية إلى غير ذلك حسب الطاقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. من جهز الغازي وأعطاه حاجته فقد غزا، وهكذا من خلفه في أهله بخير فساعدهم وأحسن إليهم وواساهم فقد غزا. وإخواننا في أفغانستان في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة بالمال والنفس واللسان. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يساعدوا إخوانهم المجاهدين في أفغانستان ضد أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء الإنسانية وأعداء كل خير. يجب على أهل الإسلام حكومات وشعوبا حسب طاقتهم أن يجاهدوا في سبيل الله لمساعدة إخوانهم الأفغانيين على جهاد أعداء الله بالنفس والمال واللسان وسائر وجوه المساعدة، رجاء ما عند الله من المثوبة، وحماية لإخوان المسلمين وحماية لدينهم ودفاعا عن سائر المسلمين. والله مسؤول سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق إخواننا المجاهدين في الأفغان لما يرضيه، وأن يجمع كلمته مع الحق، وأن يصلح أحوالهم، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يجعل العاقبة حميدة لهم ولسائر المسلمين، وأن يذل أعداء الله ويشتت شملهم ويكفنا والمسلمين جميعا شرهم، ويحسن العاقبة للمؤمنين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.